أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام أو افتتح الكلام في نهايات البحث السابق فيما أفاده الشيخ الأنصاري وخالفه فيه المحقق صاحب الكفاية، فانقسم المحققون بعد ذلك من أننا إن علمنا بخروج طرف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء فعلمنا باستهجان توجيه الخطاب أو لغويته، فبها أي يجري الأصل الترخيصي حينئذ عن الطرف اللي داخل، لا يكون هناك علم إجمالي أساسا بحكم فعلي من جميع الجهات. وأما إذا شككنا فما هو الحكم؟ أفاد الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف أن الشك في المقام من قبيل الشك المفهومي، من باب أنه يصعب ضبط مفهوم محل الابتلاء بحيث يتضح ما يدخل فيه وما يخرج عنه من المصادق. وقلت لعلي في الدرس السابق بأن ظاهر كلامه أن الشبهة في المقام من قبيل الشبهة المفهومية، لأن الشك في دخول بعض المصادق في محل الابتلاء أو خروجها ناشئ من عدم الانضباط العرفي الدقي لعنوان محل الابتلاء عند العرف حتى يأتي الحكم بالاستهجان على طبقه أو اللغوية على طبقه في توجيه الخطاب، فعاد التردد المصداقي إلى التردد في المفهوم، حدود المفهوم. وحينئذ أفاد الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف أن المرجع عند الشك المذكور هو إطلاق دليل التكليف، إذ معنى هذا أن هنالك حد أقل وقدر متيقن هو مفهوم الابتلاء أو الدخول في محل الابتلاء، وهناك ما هو أزيد منه فيدور المفهوم بين الأقل والأكثر، وحينئذ فيما زاد على القدر المتيقن للمفهوم نستطيع أن نتمسك بإطلاق الخطاب. ووافقه على ما ذهب إليه جماعة. في المقابل صاحب الكفاية أفاد أن المرجع في المقام ليس إطلاق الخطاب، لأن التمسك بالإطلاق في عالم الإثبات فرع إمكان الإطلاق في عالم الثبوت، و وحيث إن تقييد الخطاب عقلا أو عقلائيا لبيا بأن يكون ما يطلق إليه ويشمله داخلا في محل الابتلاء يجعل المورد المشكوك بسبب المفهوم وتردده بين الأقل والأكثر، مسببا للشك في صحة الإطلاق إليه، إذ إذا كان داخلا في محل الابتلاء يصح الإطلاق، إذا كان خارجا لا يصح الإطلاق ثبوتا، ونحن شكنا الآن في مصحح الإطلاق وليس في الإطلاق في طول إحراز مصححه، كما لا يخفى، فليس من مجال للتمسك بالإطلاق في المقام لأن الشك في صحة الإطلاق، وليس في الإطلاق الذي له مصحح في مقابل التقييد. جيد. ومن هنا أفاد أن الخطاب لا يمكننا أن نستمسك به، بل المصير يكون إلى الأصل العملي أيا يكون، وحكم بأنه البراء أول. أنا في نهاية البحث السابق قلت يا أخوان في إشكالية في المقام قبل أن نتابع البحث والحديث. أساسا هل يصح تصوير الشبهة في المقام شبهة مفهومية أم لا يصح ذلك؟ نحن من الواضح عندنا أنه إذا كان القيد متصلا أو منفصلا لفظيا فيمكن أن يكون الشك بسبب الشبهة المفهومية الدائرة بين المتباينين أو الدائرة بين الأقل والأكثر، سواء في الحقائق العرفية أم في الحقائق الشرعية أو المتشرعية، إذ قد يشك في المفهوم المأخوذ في لسان الدليل بما له من المعنى العرفي، قد يشك في حدود المعنى العرفي له، وكذا المأخوذ في لسان الدليل بنحو الحقيقة الشرعية أو المتشرعية قد يشك في اصطلاح الشارع فيه. أو المتشرعة، ويدور بين الأقل والأكثر مثل عنوان الفاسق مثلا، الدائر بين خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعم منه ومن مرتكب الصغيرة مثلا. أما في غير ذلك أي في القيود اللبية فقد يدعى أنه لا محل للحديث عن شبهة مفهومية، إذ العبرة في القيود اللبية ليست بالألفاظ والمعاني، بل العبرة حينئذ فيما يتحقق به الاستهجان عند القائد بالاستهجان، أو تتحقق به اللغوية عند من علل الشرط باللغوية، وإلا لفظ الدخول في محل الابتلاء والخروج عن محل الابتلاء لم يكن محطا للآثار لا في آية من الآيات ولا في رواية من الروايات. وحينئذ يقال إن القيد لبيا هو خصوص الخارج عن محل الابتلاء أو بمقابله الدخول في محل الابتلاء بالقدر الذي يكون فيه مستهجن. يعني إذا شيء سمي عرفا أنه خارج عن محل الابتلاء لكن مش مستهجن، شو مو الخطاب له؟ مش داخل محل البحث. هذا معنى أنه العبرة مش بانطباق لفظ خارج عن محل الابتلاء أو داخل في محل الابتلاء. ولذلك أربكت الأبحاث هناك في تحديد المفهوم، وبينت أنا سابقا بأن الموضوع للبحث يرتبط ارتباطا وثيقا، إذا بتتذكر ارتباطا وثيقا بدليل الشرطية، شرطية الدخول في محل الابتلاء، أو دليل المانعية، مانعية الخروج عن محل الابتلاء، عن توجيه الخطاب. إذ لا يوجد مفهوم ابتداء حدد من قبل العرف أو الشارع ثم نأتي ونصب عليه الحكم، بل القيود اللبية تخضع لمناسباتها كما لا يخفى. وما لم تتحقق صغراها ولو على مستوى الضابطة الكلية لا يحكم العقل حينئذ باستهجان توجيه الخطاب، أو لغوية توجيه الخطاب. إذ المفروض أن الخطاب ابتداء غير مستهجن التوجيه لإنسان له قابلية أن يطيعه، إنما يصبح مستهجنا إذا كان هذا الشيء خارج عن محل الابتلاء. شو يعني؟ يعني إذا كان الابتلاء به ممتنع في العادة مثلا، فإذا شككت أن هذا الابتلاء به ممتنع في العادة أم ليس ممتنعا في العادة، لا تصل النوبة إلى أن يحكم عقلي باستهجان توجيه الخطاب في مورد الشك في الابتناء وعدمه في العادة كما لا يخفى، فلا يتحقق الموضوع أساسا. وعلى هذا الأساس قد يدعى في المقام أنه لا يوجد محل لشيء اسمه الشبهة المفهومية بالمعنى الدقيق للكلمة، إذ البحث لا يدور مدار مفهوم من المفاهيم، بل يدور مدار الواقع الخارجي والمرتبة. ونفس البحث يأتي على ما بنينا عليه من أنه في القضايا الحقيقية القانونية ليس الدخول أو الخروج في محل ابتلاء دخيلا فيه مرتبة من مراتب التكليف، لا ثبوتا ولا إثباتا، حتى الخطاب باعتبار أن الخطاب شموله ليس فيه مؤونة زائدة في القضايا الحقيقية، بل هو شرط في التنجز فقط وفقط. ولا إشكال ولا ريب في أن كل حكم يشمل مكلفا من المكلفين في حد نفسه يحكم العقل بلزوم امتثاله، إلا أن يكون هنالك ما يمنع العقل من الحكم، وهو إحراز الخروج عن محل الابتلاء بهذا المعنى، يعني إحراز الامتناع العادي. ما لم تحرز الامتناع العادي عقلك حاكم بالتنجيز بلا أشكال ولا ريب. لأن المفروض حينئذ أن الشك لا يؤثر على إطلاقات الأدلة ولا عناوين الأدلة، بل هو مربوط بحكم العقل بالتنجيز، أي بلزوم الصدور عن التكليف على ما بنينا عليه. وحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن البحث ينتفي برمته، هذا البحث على هذا الذي قلناه سابقا، طيب هذا نقوله من جهة. ومن جهة ثانية ترون أن المحققين بعد الشيخ الأنصاري كلهم عبروا بشمل مفهومية، فكيف نحل هالإشكالية حقيقة؟ مع أنه بعضهم لما إجا عبر بالشبهة المفهومية التفت أنه سوف يقع في إشكال عدم صحة كلام الشيخ بقصة الإطلاق، باعتبار أن القيد هنا ليس من القضايا المنفصلة، ليس من القيود المنفصلة الذي ينعقد الظهور بدونها، فمعه يجمل الخطاب، فكيف نتمسك بالإطلاق؟ ولذلك حاولوا أن يجيبوا على هكذا إشكال. لكن والله العالم يا أخوان، الذي يظهر لي من التأمل في أطراف الكلام أنه ليس المقصود في المقام بالدقة. أرجو الانتباه للنقطة. الاصطلاح الخاص للشبهة المفهومية، فإن الاصطلاح الخاص لا يأتي إلا في المفاهيم العرفية أو الحقائق الشرعية أو المتشرعية، إذ مفاهيمها قد تكون بينة الحدود والمعالم من جميع الجهات، وقد تكون خفية من بعض الجهات، فيشك في دخول مصادق أو خروجها بسبب الاشتباه المفهومي. هذا الاصطلاحية الذي يظهر لي بالتأمل يا إخوان، وهؤلاء كلهم جهابذة الأصوليين، يعني اللي عبروا هالتعبير، ليس المراد بالدقة الشبهة المفهومية الاصطلاح بالمعنى الأخص، بل المراد أن محل البحث هنا ومجراه مجرى ما يقال في باب الشبهات المفهومية، مجرى ما يقال في باب الشبهات المفهومية. شو يعني؟ يعني أننا يمكننا أن نتصور طرح البحث في المقام بحيث يكون موازيا لطرح البحث في الشبهة المفهومية، وهو حيث يكون الشك في دخول شيء أو خروجه عن محل الابتلاء للشك في الدوز، يعني المقدار الذي يجعل الشيء ممتنع عادة. ها؟ هذا من قبيل الشك في الشبهة المفهومية، ولو هو مصطلحا بالمتعارف ما اسمه شبهة مفهومية، يعني المقدار اللي بيخلي استهجان عرفي بتوجيه الخطاب، لغوية بتوجيه الخطاب، هل هو الامتناع العادي لشيء بعيد 10 كيلومتر أو لشيء بعيد 11 كيلومتر؟ هذا من قبيل الشبهة المفهومية، واللي بيتعمل بتعبير رسائله مش أي شبهة مفهومية بشكل مباشر، من قبيل شبهة مفهومية. وأخرى نتصور البحث بغير هذا الشكل. كيف؟ بأن نعرف أنه الـ 11 كيلومتر هي الخروج عن محل الابتلاء، ممتنع عادة الابتلاء به مثلا، لكن لا أدري أن الإناء البعيد عني بعيد 10 أو بعيد 11. تفتت للفرق بيناتهم. مرة أنا عندي تردد في أن الممتنع الابتلاء به عادتان هو 10 ولا 11، مرة لا واضح عندي أنه 11، لكن هل الإناء البعيد عني أشك أنه بعيد 10 أم 11؟ هذا من قبل الشبهة المصداقية بصير بالدقة، والأول من قبل الشبهة المفهومية. وإذا كان الميزان هو العرف فيقال قد أشك أنا في أن العرف ما الذي يراه؟ ما الذي يراه مستهجن توجيه الخطاب مع بعده؟ هل هو الـ11 أم الـ10؟ وقد أشك من جهة أنني أنا الذي أرى الـ10 مستهجنة، أشك أني إنسان متعارف ولا مو متعارف. يعني مرة بتردد أن العرف يرى الـ10 أو الـ11 وأنا متردد مع العرف، مرة لا جازم أنه 10 بس أنا شاكك أني أنا إنسان متعارف، بيحتمل أنه العرف يقول 11. هذه عبر عنها في كلماتهم بالشبهة المفهومية. ليش؟ لأن الشك فيها لا يرجع لجهة التردد في المصداق، يرجع إلى حد القيد الذي عبر عنه بالشبهة المفهومية. تأملوا بكلماتهم ما راح يطلع غير هيك، ولا بالشبهة المفهومية الاصطلاحية المتعارفة في باب الألفاظ والمفاهيم قطعا، لأن عنوان دخول في محل الابتلاء والخروج عن محل الابتلاء كعنوان كلفظ ما له قيمة يا إخوان، لأنه مش تعبدي. العبرة بالاستهجان العرفي والعقلائي. طيب على مبنانا نحن الذين ذهبنا إلى أن شرط الابتلاء، وافقنا في هذا السيد الخوي والسيد الصدو ومن قال، مش دخيل في التكليف، لا في مراتب الحكم ثبوتا ولا في نفس صياغة الحكم إثباتا، لأن قضايانا قضايا شرعية كلية من قبيل القضايا الحقيقية، ولا مؤونة زائدة في الشمول لمن خرج عن محل الابتلاء مصداق من مصادقه. فحينئذ ما يكون من قبيل الشبهة المفهومية هنا بهالمعنى هذا، شكي في الدخول أو الخروج عن محل الابتلاء. أرجوكم انتبهوا له نقطة يا إخوان، يصبح شكا في التنجز وعدم التنجز بحكم العقل، إنه إذا العشرة كيلومتر خروج عن محل الابتلاء فالتكليف حينئذ لن يكون منجزا، إذا 11 كيلومتر خروج راح يكون منجز. لا قصور في شمول الخطاب للعشرة ولا 11، عقلي لا يحكم بالمنجزية إذا كان 11 قطعا، لأن هو القدر المتيقن. الأقل منه أشك حينئذ أنه يكون موضوعا لتنجيز العقل أو ليس موضوعا لتنجيز العقل. إذا كان الأمر كذلك اختلف الأمر جوهريا عما يقوله المحققون. هون واضح أنه بحق إلا تمسك بالإطلاقات. ليش؟ لأن أساسا الأدلة مطلقة في مراتبها ليست مقيدة بقيد يمنعها من انعقاد الإطلاق، وعقلي إنما يحكم بارتفاع التنجيز إذا تحقق المانع، وإلا الاقتضاء موجود في الأدلة لتحقيق موضوع حكم العقل بالتنجيز، والمانع هو الخروج عن محل الابتلاء، مش أن الدخول في محل الابتلاء شرط. تبهتوا؟ يصبح حينئذ الخروج مانع. فلما شككت في المانعية لا يحكم عقلي حينئذ بارتفاع التنجز، وحيث إن كل تكليف شامل له قابلية التنجيز
فلا إشكال ولا ريب في أن الشك حينئذ في القدرة لا يصلح عذرا للتخلف عن التكليف كما لا يخبر. مش مصداقية عم نحكي بالمفهوم بعدنا. شو بهالمصداقية لشو لموضوعه؟
هذا الامر
اللي انا قلت
فيه يشمله
اصل
الخطاب
ولا
يشمله.
لا يا مولانا، نحن عم نحكي بانه الخطاب شامل، عم بحكي على مبنانا، يعني على مبنى السبلخوي اللي قال الدخول في محل ابتلاء مش شرط، والشهيد الصادق اللي قال دخول في محل ابتلاء مش شرط، وتلامذ السبلخوي. ونحن شو قلنا؟ قلنا بالخطابات القانونيه مش مثل الخطابات الشخصيه، فشرط الدخول في محل الابتلاء ليس موجودا. نعم أنا فرأت عن هول مجموعة من المحققين أني قلت بأنه شرط في حكم العقل بالتنجز، لأنه لا يحكم العقل بلزوم الإقدام أو الإحجاب ها إلا للشيء المبتلى به. هل الابتلاء شرط ولا الخروج عن محل الابتلاء مانع؟ الخطاب بحد ذاته إطلاقه شموله لهون ما إله قصور. الكلام بأنه العقل يحكم بلزوم الإقدام والإحجام فعلا بالانفعال مع الخطاب ولا لا يحكم، إذا الخطاب بحد ذاته مطلق ما في مشكلة أصلا، إنما الكلام في حكم عقلي. المفروض أن الإنسان عقلا لا يعذر للتخلف عن الخطاب بحجة الشك في القدرة العقلية فضلا عن العادية. فأنا هون أشك بأنه ما في قدرة عادية، لما كنت أشك ما في قدرة ما عندي عذر عقلي بالترك بحجة إني كنت أشك بأنه ما عندي قدرة عادية. هذا التخريج المنطقي، لكن هذا على كلامنا. أما على كلام الذين عللوا بالاستهجان العرفي أو باللغوية فلا إشكال ولا ريب بأن ظاهر كلماتهم أن الدخول في محل الابتلاء شرط مش الخروج عن محل الابتلاء مانع. وإذا كان الأمر على هذا المنوال فالشك حينئذ في الدخول في محل الابتلاء يجعلنا نشك في تحقق موضوع الإطلاق للخطاب، فيكون بدوا الحق مع صاحب الكفاية. هل هنالك وجه يمكن من خلاله تصحيح كلام الشيخ الأنصاري أم لا يوجد واجه؟ المحقق النائيني والمحقق العراقي اتفقا على وجه أفادا فيه أن الحق في المقام مع الشيخ الأنصاري. ليش الحق مع الشيخ الأنصاري ويصح الإطلاق؟ قالا لأن القيد في المقام قيد لبي، وهذا القيد اللبي قيد لبي نظري ليس بديهي، والقيود اللبية النظرية البرهانية يعني اللي لها مقدمات حتى يحكم بها العاقل من قبيل القيود المنفصلة وليس من قبيل القيود المتصلة لا تمنع من انعقاد الإطلاق. أجيب عليهم من قبل بعض المحققين بتعجب إنه كيف بتقولوا عقل نظري؟ أليس القيد قيد عرفي؟ ومعنى كونه عرفيا أنه غير نظري، أنه يستظهر من مجرد الالتفات إليه عرفا. هل هما غافلان ها؟ أم أنهما يرميان إلى مطلب غفل عنه هذا المحقق صاحب المنطقة اللي أشكل بها الإشكال؟ يأتي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.